الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو الحسن ابن منصور اللالكائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع،
آمين.
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين،
آمين.
وروى بإسناده عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبد الله: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر.
نعم، هذا الأثر الذي ساقه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة هو يلتقي مع الأثر المروي أيضا عن عبد الله بن مسعود الذي قبله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقال: نقتدي ولا نبتدي، في دين الله نقتدي بالسلف، فنجعل ديننا اتباعهم، لا نبتدئ شيء فنخترعه في الدين ما ابتدأوه قبلنا، فيكون هذا بدعة مخترعة حينئذ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، أي مخترعاتها في الدين. الاختراع يجوز في أمور الدنيا كعلم الصيدلة وعلم الطب وعلم الهندسة والفيزياء ونحوها فيما يخدم البشرية كالطائرات ولبس النظارات وركوب القطارات ونحو ذلك، لا بأس بهذا الاختراع ما دام أنه في صالح البشر. أما ما كان مما يؤدي إلى دمارهم بالكلية كالقنبلة الذرية والأشياء ذي فهذا غير محمود. أما الاختراع في الدين هو المكروه الممنوع شرعا، ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم يؤبرون النخل، أي يلقحونه، فقال: اللهم صل عليه. يوما قال: ما أظن هذا أن يغني عنكم شيء، يعني تركتم تلقيح النخل، وشاء الله أن يثمر أثمر، فلا عليكم أن تعملوا بهذا السبب، أن تتركوا هذا السبب. فسبحان الله، تركوا تأبير النخل تلقيح فلم يثمر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، النخل لم يثمر. فقال: أنتم أدرى بأمور دنياكم، أي ما جربتموه وكان في أمر الدنيا، فقوموا به ولو كان مخترعا، لكن العيب في الاختراع في أمر الدين كما قاله هو نفسه وهو رسول رب العالمين وما ينطق عن الهوى إن هو لا يوحى، لما قال: من أحدث أي اخترع في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يرد فيحبط عمله فقط، بل يستحق العذاب على الابتداع. ما الدليل على أنه يستحق العذاب على الابتداع؟ نعم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبه في النار، فهذا يدل أن البدعة كبيرة من الكبائر، ليس فقط يحبط الله عملك أيها المبتدع، بل يعاقبك أنك اخترعت في الدين ما لم يؤذن لك به وفعلت كبيرة من كبائر الذنوب بالابتداع. فما أحسن قول مسعود حينئذ في هذا الكلام: نقتدي ولا نبتدئ. هذه يقولها الكلمة لابن مسعود لأي إنسان اخترع. قلت له الآن، قل له الآن، هذه الجماعات المعاصرة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة داعش واللي يسموها جبهة النصرة، حماس مع حماس إلى آخره، استدعي فرد من أفراده اللي ينافحون عنه ويقولوا مجاهدين إلى آخره، الموت لأمريكا، هم عندهم عبارات كالحوثيين وكذا حتى يجذبون الناس يعرفون يعني أنهم يكرهون الغرب وكذا، الموت لأمريكا هم مع أمريكا أصلا. طيب وش كنا نقول؟ اي، فنستدعي فرد منهم من افرادهم نقول لهم لهؤلاء لهذا الفرد: هل تستطيع أن تقسم بالله أنك اقتديت؟ ما اقتديت والله، لو كان صادق عدل قال أنا مع جماعة الإخوان، والله الظاهر حزبي، وقادة الإخوان الذين اخترعوا مثل محمد عبده ومش اسمه ذات ثاني حسن البنا، نعم ابتدوا، ما اقتدوا، ابتدوا إيش؟ ابتدوا بقاعدة ما قالها النبي ولا الصحابة الصراحة، وهي أن نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعض البعض في اختلاف فيه. مع النبي قرر الولاء والبراء، أن الأصل في الموالاة هي في التوحيد والسنة، وهذا لا يقول لا، الأصل هي في التكتل، متى ما في شيء يكتلنا نتعاون فيه أو نجتمع عليه، أهم شيء التكتل. إذن هذا ابتداء ولا اقتداء؟ ابتداء وابتداء. فشف، فلو أنه أحسن أو صدق معنا إذا حلفناه وأنشدناه بالله، فينبغي نترك ما هو عليه، فقل له: هل كان مقصود النبي أيها الإخواني الكرسي والتقرب إلى الله بإحداث دولة إسلامية أولا بأن بتنظيم السر اللي يفعله الإخوان المسلمين، يروحون للوزارات ويخترقونها في كل وزارة، ويروحون للأوقاف ويروحون إلى كل مكان، ويدخلون لهم معهم بالحزب معهم ويوظفونهم ويرقونهم، والناس الثانيين يزوونهم ويحطون من قدرهم ولا يمكنوهم إلى آخره؟ سؤالي لكم: هل هذا وهو أن لا يصلح الدين إلا بإقامة دولة إسلامية فنسعى لها ثم نصلح أمر الدين وأمر العلم، هل هذا كان العمل الذي تفعلونه اقتداء بالنبي ولا ابتداء؟ ابتداء وابتداء، لأن النبي لما راح لمكة وش بدأ به؟ دعوة التوحيد، ثم جاءت الدولة تبعا، فأنتم ابتدأتم ما اقتديتم، نقتدي ولا نبتدي، ابتديتم بدعة اخترعتم. فلذلك هل نجح وبارك الله في عملهم ما دامهم قاموا، قامت جماعة الإخوان هذه البدعة اللي هي تأسيس دولة إسلامية بزعمهم، قامت دولة إسلامية لهم؟ لما وصل مرسي لها وش صار؟ أنا رحت مصر وقتها، راعي التاكسي وش يقول لي؟ يقول لي: ترى الشرطة أخذين إجازة، يعني إجازة، الدنيا كلها يعني ملخبطة، ليش؟ ما في بركة في الملك، لأنه قام على بدعة، ما في بركة. وأرى الله الناس هذه القيادة لو وصلت وش يصير؟ سنة واحدة ما مكنهم الله، كما قال الشيخ العلامة صالح الحيدان لما مسكوا القيادة قال: اللهم لا تمكن لهم، دع الله لا يمكن الإخوان المسلمين، وما بقي سنة إلا أخذت عنهم، نعوذ بالله من شرهم. فإذا قل للتبليغي: هل أنت اقتديت أم ابتديت؟ إن كان منصف عاقل وحلفته بالله يقول: الله ابتدينا، إلياس قائدنا أمرنا إيش؟ أن نخرج الجهال دعاة في سبيل الله، وإذا خرج الجهال دعاة في سبيل الله ألا ينكروا المنكرات كالشرك الأكبر والبدع، أن يذكروا فضائل الأعمال والمرغبات في رب الأرض والسماوات من تعظيمه ونحوه بلا ذكر للمنكر. حتى قال لي زائر منهم: قلت له: تنكر الشرك في بنغلاديش إذا شفتهم يطوفون حول القبور يسجدون لها أو كذا؟ قال: لا، نأمرهم أن يخرجوا معنا وحسب. هل ابتديتم ولا اقتديتم؟ النبي ما فعل كذا ولا كان ينكر الشرك؟ يمر عليهم هو واحد في سوق المجاز يقول: قل لا تفلح، أنكر الشرك عليه. فإذا أقررتم الشرك وتركته، تركتوا إنكاره، تكونون مبتدئين ولا إيش؟ متبعين ولا مبتدئين؟ مبتدئين مخترعين. لأنكم ما أنكرتم الشرك، لو أنكرتم الشرك كنتم متبعين، مبتدئين تقول لا ننكر الشرك، بنكتل الناس، تكتل المشرك يخرج معك داعي إلى الله حاط عمامته وقلبه مليء مسبة الله ويقول البدوي يشفع عند الله وأقطاب أربع يعيرون الله في تدبيرهم الكور، صوفي محترق صاحب ضلالة كافر ملحد يكون، ثم بعد ذلك تخرج ويدعو الناس للصلاة في المساجد ويحسن الطعام، يتصدق ويذكر الله بأذكار الصباح والمساء ومشرك، وش يفيده هذا كله؟ قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن نحن نتبع السلف، والسلف كانوا كما قال ابن مسعود هنا نتبع ولا نبتدي ولا نبتدع. طيب شوف كتاب الشيخ صالح تنمشي.